بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا ولقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم ونوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد انطلاقا من هذه الآية المباركة نتعرض في هذه الليلة إلى قضية الشعائر الحسينية ودورها في تقوية الدين، وسيكون حديثنا حول هذا الموضوع في ثلاثة محاور. المحور الأول في بيان معنى الشعيرة، عندما نقول شعيرة ماذا نقصد بهذه المفردة؟ للوقوف عليها لا بد أن نرجع إلى كلام العرب فيما استعملت هذه العبارة شعيرة، مادة الشين والعين والراء ومشتقات. إذا نرجع إلى الاستعمال العربي سواء في الماضي أو الآن نجد أن الاستعمال واحد. مثلا الآن نقول شعرت بالشيء. شنو يعني شعرت بالشيء؟ يعني علمت به. فلان مثلا جاءه إشعار، افترض واحد مثلا عليه أقساط وتأخر ما دفع، يقوله جاءه إشعار أي إعلام ما دفع، إشعار بمعنى إعلام. العرب مثلا عبارة كثيرة عندهم ليت شعري. شنو يعني ليت شعري؟ يعني ليتني علمت. وهكذا مثلا عندنا كلمة أوضح، قضية الشعار. شنو يعني الشعار؟ شعار هذا الفريق وشعار هذا الحزب وشعار هذه المجموعة. الشعار هو العلامة التي تدل. فمن ينظر في استعمالات العرب لمشتقات شعرة يجد أن كلها تنصب في جهة واحدة، هذه الكلمة أو هذا المادة إنما وضعت للدلالة على العلم. فإذا قلت شعائر يراد منه الشيء الذي يكون علامة لشيء آخر. ومن يرجع إلى أصحاب القواميس إلى كلمات أهل اللغة يجد هذا المعنى، مثل ابن فارس في مقاييس اللغة نص على هذا، أن هذه المادة إنما وضعت لهذا المعنى، معنى الإعلام. فعندما نقول أن هذا الشيء شعيرة نريد أنه علامة، هو يمثل جنبا إعلامية لشيء. فإذا قلنا هذا الشيء من شعائر الله مثل الآية المباركة ذلك ومن يعظم شعائر الله، الشعائر أضيفت إلى الله عز وجل. شنو معنى شعائر الله بهذه الإضافة؟ ينصون أن معنى الشعيرة هي أعلام الدين. ذلك الآية هذه وين واردة؟ سياقها آيات الحج. الحج هو جنب إعلامية للإسلام. شوف الآيات، إن الصفا والمروة من شعائر الله والبدنة أيضا عبر عنها بالشعائر، لا تحل شعائر الله. فمعنى الشعيرة هو الجنب الإعلامية، الشيء الذي يعلم به شيء آخر. فإذا أضيفت لشيء كانت الشعيرة بمثابة الإعلام لهذا الشيء. إذن عندما نقول الشعائر الحسينية نضيف هذه الكلمة إلى الحسين عليه السلام، نريد الأمور التي تمثل الجهة الإعلامية لنهضة الإمام الحسين عليه السلام. كل ما يتعلق، كل شيء يتعلق بهذه النهضة المباركة ويكون له فائدة في نشر هذه الثورة المباركة، في ترويج حركة الحسين عليه السلام، في نشر قضية الحسين عليه السلام، هذا الشيء يقال له شعيرة حسينية. إذن عندما نقول الشعائر الحسينية نريد هذا المعنى، وهي الأمور التي مثل ما نعبر الآن اللجنة الإعلامية لثورة الإمام الحسين عليه السلام. هذه النقطة الآن اتضح عندنا معنى الشعيرة الحسينية. الشعائر الحسينية عادة سنويا للأسف ترجع نفس القضية، إشكالات تطرح حولها دائما في مثل هذه الأيام، تبدأ عملية الانتقاد والتشكيك فيما يتعلق بالشعائر الحسينية المباركة. في هذه الليلة سنطرح إشكالين حول هذه القضية. الإشكال الأول هو ما يتعلق بشبهة الابتداء في الشعائر. شلون الابتداء؟ البعض يطرح هذا الإشكال من الداخل طبعا، يقول الشعائر الحسينية التي يمارسها الشيعة دخلت فيها الكثير من الأمور المبتدعة. كيف مبتدعة؟ قال الآن ممارسات الشيعة في الحسينيات وفي المواكب وعند قبور الأئمة عليهم السلام في مثل هذه الأيام لم يكن الأئمة عليهم السلام يمارسونها، يعني ما شفنا في عهد الأئمة عليهم السلام رادود يقرأ مثلا وناس تلطم، ما شفنا في حياة الأئمة مثلا عزاء الزنجير، ما شفنا هذه المواكب التي نراها الآن. قالوا إذن هذه أمور مبتدعة، من المفروض أن نلتزم بالأمور التي قام بها الأئمة وحصلت في حياة الأئمة، غير هذا الشيء لا. فهذه الأمور أطلق عليها هذا العنوان أنها مبتدعة، هذه بدعة. شنو الجواب على هذا الإشكال؟ يطرح من أول يوم في محرم تسمع هذا الكلام، لا هذا بدعة، في واحد من الأئمة فعل هذا الشيء، تبدأ الأسطوانة هذه. شنو الجواب على هذا الإشكال؟ نقول أولا خلنا نحرر معنى البدعة. عندما نقول هذه بدعة ماذا نقصد بها؟ تعريف البدعة ولله الحمد مجمع عليه بين المسلمين كافة، قالوا البدعة هي إدخال شيء في الدين ليس منه، أو العكس، إخراج شيء من الدين ثابت أنه منه. مثل ماذا؟ يجي واحد مثلا يخترع صلاة، صلاة بصورة محددة بكيفية محددة عدد ركعات خاصة في وقت محدد، ويقول هذه الصلاة مستحبة، هذه الصلاة يستحب أن يؤتى بها. مثل قبل فترة انتشرت في واتساب تقريبا صلاة السيدة زينب عليها السلام، ما أدري كم ركعة على كم سورة على. يسأل هذا من وين؟ هذا الشيء من وين؟ إذا ما عندك مستند لهذا الشيء، مستند شرعي، هذا يعتبر ابتداع. أنت بأي حق تختلق هذه الصلاة وتنسبها للدين؟ نعم، قد الإنسان مثلا يكون مثلا متعود يوميا يصلي مثلا 4 ركعات قبل النوم، افترض 4 ركعات بسورة التوحيد على سبيل المثال، هذا ما يعتبر ابتداع. نعم هو شيء يقوم به هو، لكن لا يعتبر ابتداع. ليش؟ لأنه لم ينسبه إلى الدين، ما قال هذا وارد في الدين، هذا من الدين، أنا أصلي هذه الصلاة. وتارة نفس العمل لكن يقول لك لا، هذه الصلاة يستحب أن يؤتى بها في مثل هذا الوقت، هذا يصير ابتداع. هذا يعتبر الإنسان أدخل في الدين ما ليس منه، أو العكس، إخراج شيء ثبت أنه من الدين. كيف؟ يجي واحد مثلا يقول مثلا مثل بعض الكتاب يقول مثلا الحجاب بدعة، مو بدعة بهالمعنى، يقول لا الحجاب ما كان موجود في عهد النبي، وهذا الحجاب إنما هو عادة أو غطاء الوجه، عادة قبلية موجودة عند العرب ليس من الدين. هذا يعتبر إخراج شيء ثابت أنه من الدين، مثل ما الإنسان إذا أدخل شيئا من في الدين بغير مستند شرعي يكون مبتدعا، أيضا إذا أخرج شيئا من الدين بلا مستند هذا أيضا يصدق عليه أنه مبتدع. إذن البدعة هي إدخال شيء في الدين وقد علم أن هذا الشيء ليس من الدين، أو العكس، إخراج شيء من الدين وقد علم أنه منه. نجي الآن للجواب على هذا الإشكال. البعض يشكل على هذه الممارسات التي لم تكن موجودة في عهد الأئمة عليهم السلام، هل يصدق عليها عنوان البدعة أم لا؟ قول الشعائر الحسينية على قسمين. عندنا شعائر لا خلاف في أنها وردت عن الأئمة عليهم السلام، مثل المجالس الاجتماع، يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قال نعم سيدي، قال تلك المجالس أحبها. هذا حث من الإمام على الاجتماع في مثل هذه المجالس، مثلا قراءة الشعر والنواعي على الإمام الحسين عليه السلام، أيضا هذا أمر ثبت أنه من الدين. شوف الأئمة عليهم السلام إذا دخل شاعر من الشعراء لا سيما في مثل هذه الأيام يطلبون منه أن يقرأ النواعي على الإمام الحسين عليه السلام، ودونك قضية مثلا دعبل الخزاعي، مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مخفر العرصات إلى آخر، أو قضية أبو هارون، أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية، فإنشاد الشعر وارد عن الأئمة عليهم السلام، وارد أنه من قال فينا بيتا من الشعر بنى له الله بيتا في الجنة، لهذه الدرجة. أيضا تجي إلى قضية البكاء، بكاء شعيرة من الشعر، أيضا روايات ما شاء الله. افتح مثلا كتاب كامل الزيارات لابن قولويه القمي، تجد عشرات الروايات في فضل البكاء على الإمام الحسين وثواب هذه الدمعة وهذا البكاء إلى آخر. فقسم من الشعائر هي منصوصة وثابتة، وهذا لا نزاع فيه بيننا وبين أصحاب هذه الدعوة. لا، الكلام في الشعائر الثانية مثل قضية اللطف، مثل قضية مثلا أن يقرأ رادود قصيدة بهذه الصورة، مثل مواكب العزاء، مواكب الزنجير وغيرها، مثل هذه الأمور، هل هي بدعة؟ نقول لا، ليست بدعة. ليش؟ لأنه مثل ما هناك شعائر وردت ونص عليها بعينها في الروايات، عندنا شعائر تندرج تحت عناوين عام. الإمام تارة يقول هذا الشيء شعيرة مثل البكاء، وتارة الإمام لا، يعطيك مفهوم كلي، وكل ما ينطبق على هذا المفهوم يصلح أن يكون شاعر. مثل ماذا؟ مثل رواية كل الجزع مكروه إلا الجزع على حسين عليه السلام. الجزع في اللغة يقولون هو أعلى مراتب الحزن، الحزن الذي يخرج به الإنسان عن طوره العادي. إذا شافك إنسان من بعيد يقول هذا لا، إنسان بينجن من الحزن، هذا عنوان عام. الجزع عنوان عام، الجزع مو مجرد الحزن الذي هو في القلب، لا، الحزن الذي يظهر ومو مجرد ظهور، يظهر بحيث إذا رآك الرائي يقول هذا خرج عن وقاره، خرج عن صورته الطبيعية، هذا الجزع، هذا عنوان عام. كل شيء يصدق عليه أنه جزع هذا يصبح شيء. اللطف ما عندنا روايات تقول مثلا ألطموا على الحسين هالنص، لكن اللطم هو مصداق من مصادق الجزع. مثلا افترض هذه الصرخة على الحسين عليه السلام، أن يصيح الإنسان وحسينا، هذه أيضا مصداق من مصادق الجزع، وهكذا. فإذا هذه الشعائر التي يحاول أن يدعي البعض أنها مبتدعة، نقول نعم، لم يرد فيها نص بخصوصها، يعني يجي نص يقول هذا الشيء شعيرة، لا، لكن تندرج تحت أمور وعناوين منصوصة مثل عنوان الجزع، عنوان المواساة وغيرها من هذه العناوين. فإذا أراد الإنسان أن يدعي مثلا أن هذه الممارسة، يقول هذه ليست شعيرة هي بدعة، كله أول شيء لابد أن تثبت أنه لا يوجد فيها نص خاص، وثانيا أن هذه الممارسة لا تندرج تحت عنوان عام مثل الجزع، مفهوم واسع، قد يكون شيء في ذلك الزمن مثلا ما كان يعرف أنه مصداق من مصادق الجزع، الآن معروف. مصادق الجزع كثيرة لا تحصر، فلذلك ما يمكن أن يلتزم بصورة واحدة، حيث لا، نقوم بالأشياء فقط التي كانت في زمن الأئمة عليهم السلام. مثلا مثل الصدقة، أصل الصدقة ثابت في الشرع، صحيح أو لا؟ الصدقة وردت فيها روايات كثيرة. قد يجي إنسان يشكل، ليش أنتم مثلا أسست جمعية خيرية؟ هذه بدعة، في عهد النبي ما كانت في جمعيات خيرية. ليش أسست مثلا دار لكفالة الأيتام؟ هذه بدعة. أو مثلا دار للمسنين؟ هذه بدعة. تصير بدعة وما تصير بدعة. على هذا الكلام الصحيح نقول لا، هذه الممارسات نعم فعلا لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله، لكن تندرج تحت هذه العناوين العامة: الإحسان لليتيم، كفالة اليتيم، الإحسان مثلا للمسن للفقير وهكذا. فهذه الشعائر التي يمارسها الشيعة في هذه الأيام والتي لا يوجد لها ذكر في زمن الأئمة عليهم السلام، هذه الشعائر ليس كما يدعى أنها مبتدعة، لا، إنما هي مصادق لعناوين عامة قد نصت عليها الروايات الشريفة. فإذن بهذا التقريب نخرج من هذا المحذور، محذور دعوة الابتداء. نجي إلى المحور الثالث والشبهة الثانية التي تطرح. الشبهة الأولى هي شبهة الابتداء. الشبهة الثانية: البعض يقول هذه الشعائر انتهزمت، هذه الشعائر الآن لا فائدة منها. شنو الفائدة؟ كل سنة الشيعة يجتمعون في مكان واحد، يعيدون نفس الكلام الذي يقال كل سنة، وتصرف أموال في الاجتماع، في السواد مثلا، في الطبخ. ليش هذا الشيء؟ شنو الفائدة؟ إذا كلام على المنبر سمعناه وحفظناه، الآن في طرق جديدة مفروض نغير هذه الأمور بما يتلائم مع هذا الزمن. إلى متى سنبقى الخطيب يجي يطلع على المنبر يقرأ يبكي المستمعون ويطلع؟ يقولوا لا، هذه ما فيها فائدة، المفروض تغير. نحاول أن نحيي ثورة الحسين عليه السلام بطريقة مختلفة، مثلا مؤتمر حسيني، مثلا ندوة شعرية حسينية، وهكذا من هذه الدعاوى، ملتقى حسيني، مرسم حسيني، فقط نكتفي يوم العاشر بمرسم حسيني أو لا. الآن من الطرق الجديدة للتعبير على الحزن مثلا وقوف دقيقة، دقيقة صمت على روح الفلان. ليش؟ المقتل حفظناه خلاص، يوم العاشر يجتمع الشيعة في مكان واحد ودقيقة صمت على روح الحسين عليه السلام. نعم، يقول هذه الدعوة خطيرة وهي مردودة من وجوه. أولا، طبعا هذه الدعوة صادرة من الداخل، يقول هذا اجتهاد في مقابل النص، هذا الكلام هو اجتهاد في مقابل النص. ليش؟ لأنه كما ذكرنا هذه الأمور التي نقوم بها الآن هي وردت على لسان الأئمة عليهم السلام، إما بعناوينها الخاصة كالبكاء وإنشاد الشعر والنعي، أو وردت تحت عناوين عامة كما ذكر. أنت بأي حق تلغي نصوصا إلهية وردت على لسان المعصومين عليهم السلام؟ ليش؟ بأي حق؟ إذا نفتح هذا الباب ممكن بعد فترة يجيك واحد يقول لك نغير الحج، ليش كل سنة نلبس هذه الثياب ثوبي الإحرام ونروح وسبع أشواط، نشوف لنا حج آخر يتناسب مع العصر، خصوصا الأيام الحج بيصير في الحر في الصيف، نغير الحج. ومثلا مكان الهدي في الحج يصير هذه الأموال تدفع للفقراء، مكان الطواف حول البيت مثلا، شوف لنا قضية أخرى مثلا، حط كراسي عند البيت أو نخلي شيء يلف بالناس، تفتح هذا الباب. بعد مثل الآن في دعوة موجودة من هذا النوع، واحد مثقف مفكر قال الزنا في هذا العصر محرم. ليش؟ قال لأن الزنا إنما حرم لكي لا تختلط الأنساب. الآن ولله الحمد عندنا الدياني اختبار الحمض النووي يثبت هذا ولد من وهذا ولد من. أصبحت نحن إيش معوين رأسنا وحرام. إذا بتفتح هذا الباب ما يبقى ما يبقى دين أصلا. هذا الباب أغلقه النبي صلى الله عليه وآله من ذلك العصر. صلى الله على محمد. منذ ذلك العصر أغلقه النبي صلى الله عليه وآله عندما قال حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. انتهت هذا الباب أغلق من ذلك. هذا أبدي الأمر. ثانيا نجي احنا نناقش هالقضية. من قال أن الشعائر الحسينية لا توجد فيها فائدة؟ نفس هذه الدعوة إنه ما فيها فائدة من يقول؟ أنت على أي أساس حكمت أن الشعائر الحسينية لا توجد فيها فائدة؟ أنا أعطيك دليلين تثبت أن لهذه الشعائر فائدة. الدليل الأول أنه في يوم عاشوراء كل الفضائيات في الأرض، فضائيات الإخبارية، القنوات، المواقع، لا بد أن تأتي بتقرير عما يفعله الشيعة في كربلاء. كل الفضائيات. شوف قبل فترة مقطع في الإنترنت جايبين مقتطفات من القنوات الإخبارية. تشوف قنوات أمريكية، بريطانية، أوروبية، صينية، يابانية، كورية، كلها في يوم عاشوراء تسلط الضوء على كربلاء. هذه الفائدة ليش؟ لأنه قلنا شنو هي حقيقة الشعائر؟ هي الجنبة الإعلامية. فبما أن الناس، القنوات الإخبارية، البشر باختلاف أديانهم وأجناسهم وأعراقهم في يوم العاشر يهتمون بما يحصل، الشعائر لها فائدة. ليش؟ لأن حقيقة الشعيرة الحسينية هي الجنبة الإعلامية. فبما أن صوت الحسين يصل إلى كل هذه الفضائيات والمواقع و باختلاف لغاتهم، كلهم ينطقون كربلاء، كلهم يقولون الإمام الحسين، إذن هذه الشعائر لها فائدة. بخلاف لو كانت مثلا ملتقى حسيني سنوي لما يلتفت لها أحد. ليش؟ لأنه يوميا في الأرض عشرات الملتقيات بل مئات الملتقيات في الأرض. الآن هو كل ملتقى أو كل ندوة على الأرض تنقل في الفضائيات؟ لا. لكن لما تيجي مثلا إلى قضية زيارة الحسين عليه السلام، الزيارة من الشعائر، تشوف الملايين بل عشرات الملايين كما في الإحصائيات يذهبون مشيا بل زحفا لقبر الحسين. تشوف كل العالم يهتم بهذه المشاهد خصوصا أيام الأربعين. بيسأل الإنسان غير المسلم، بيسأل هؤلاء لماذا يتجمعون كلهم في مكان واحد في زمان واحد يلبسون السواد؟ الجواب طبعا نفس هذا السؤال هو فلسفة الشعائر، لأن فلسفة الشعيرة الحسينية تحريك الفضول في الإنسان، حيث الإنسان إذا رأى هذه الشعيرة يكون دافعا للسؤال، بيسأل ليش؟ لماذا يبكون هؤلاء؟ يجيه الجواب يبكون لأجل رجل اسمه الحسين بن علي. من هذا الرجل؟ هذا قتل قبل 1400 سنة. عجيب، 1400 سنة دموعهم لم تنتهي. لا، لابد أبحث أنا في هذه القصة، لأن الدموع مو مثل الفرح. الإنسان ممكن أن يتظاهر بالفرح سهل، أما التظاهر بالحزن وبالبكاء أمر صعب. يذكرون في تفسير سورة يوسف سلام الله عليه في الآية وجاءوا أباهم، شو تقول الآية؟ عشاء. الروايات تفسر ليش عشاء على المعصوم، يقول لأنهم لو جاءوا مثلا في الصباح في الظهر في العصر سيكشف أمرهم. الإنسان مهما تظاهر بالحزن يكشف أمره. جاءوا عشاء لكي يخفون ملامحهم. الحزن ما يمكن التظاهر به مهما كان الإنسان ممثل بارع، تعفني نفسه. خلاف الفرح سهل، سهل واحد يضحك واضح الفرح. فلما الإنسان الأجنبي يسمع أن هؤلاء يحزنون ويبكون لأجل رجل قتل قبل 1400 سنة ويرى هذه الحالة من الحزن من الجزع، هذا يصبح محرك، يقول لا، لابد أبحث أنا عن سبب هذا الشيء. ليش هذا الأمر حار عندنا جمرة لم تنشر؟ الدليل الثاني، تعال على مر التاريخ شوف كيف تعامل الغير مع هذه الشعار. الآن الغير شوف الفضائيات الأيام بس تحفظها، يقول شوف الشيعة متخلفين، انظر ماذا يصنع الرافضة، يبكون يلطمون ومن هالكلام. افترض انه هذه سخافة عقل مثل ما تقول انت، اذا عدوك سخيف عقل اتركه على سخافة. ليش؟ لكي يكتشف الناس انه سخيف فلا يتبعه احد، صحيح او لا؟ انت ليش تنهاني عن سخافة عقل؟ بالعكس بصالحك أنا أكون سخيف. إذا انكشف أمري أني سخيف وما عندي لا فكر ولا علم ولا شيء، عندي فقط بكاء ولطم و و و، ليش تمنعني؟ محاربتك لي ومنعك لي دليل على أنك تخاف من هذا، دليل على أن هذه الممارسات تراها خطيرة عليك، وهذا ما يذكره التاريخ. ترجع للتاريخ مثلا إلى بغداد أيام الدولة البويهية. الدولة البويهية كانت دولة شيعية وسيطرت على بغداد في ذلك الوقت، إلا أنها لم تسقط دولة بني العباس، صار مثل الاتفاقية بينهم وبين بني العباس. في هذه السنوات في أوائل القرن الرابع تقريبا سمح للشيعة بأن يقوموا بعزائم، مواكب، رايات، سود، مشاية. تشوف كيف، اقرأوا مثلا ماذا يقول ابن كثير، ماذا يقول أهل التاريخ، شوف أن الجماعة ثابت ثائرتهم، وصل بهم الأمر إلى إحراق كل دور الشيعة في الكرخ. بعدها لما القوة ما نفعت ماذا صنعوا؟ نفس الشعائر التي يقوم بها الشيعة للإمام الحسين نفسها قاموا بها لمصعب بن الزبير. مصعب مدفون في البصرة، هم ليش اختاروا مصعب؟ أولا لأنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، في قرابة مثل الحسين، بينه وبين النبي قرار. اثنين، لأن مصعب مات مقتولا في حربه مع بني أمية. وثلاثة، لأن قبره في العراق قريب من قبر الحسين في البصرة. فالجماعة قالوا خلاص، الشيعة عندهم 10 محرم، احنا بعد عندنا 10. نفس الشيء، 10 سنوات الجماعة، إذا من 18 محرم تبدأ 10، إذا جاء 18 محرم علقوا السواد ونشروا الأعلام وبدأ العزاء على مصعب بن الزبير، ويصعد الرذوذ ويقرأ ويلطمون، وما تفعل ما في تصوير ذاك الزمن، أبغى عشان يقرأون على المنبر. لكن صار رغم أنها دفعت فيها الأموال، بذلت فيها الأموال، إلا أنها اندثرت بعد 10 سنوات. لكن تشوف قضية الحسين عليه السلام باقية، باقية وتتمدد. نعم، 1400 سنة مع كل ما حصل لهذه القضية إلا أنها مستمرة. ليش؟ لأنه لما صارت قضية مصعب، الغرض ماذا؟ إما الغرض الفلوس أو لأغراض أخرى. لكن المؤمن لما يأتي ليحيى قضية الحسين عليه السلام، فقط غرضه مرضاة الله جل جلاله، يعلم أن مثل هذه المجالس ينظر لها الله بعين الرضا، يثيبه على هذا الحضور، يثيبه على هذا الإحياء. واقرأ أنت ثواب إحياء مثل هذا الأمور. يكفيك أن الإمام يدعو رحم الله من أحيا أمرنا. لا بعد، المؤمن لما يأتي غرضه أكثر من هذا. حتى الثواب، المؤمن ما يأتي لأجل الثواب، المؤمن يأتي لأنه يحب الحسين، لأنه يعشق الحسين. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، عين المؤمن تبكي مو لأجل الثواب، مو لأجل الأجر، لا، عين المؤمن تبكي لأنه عاشق للحسين، يذوب في الحسين. إن لقتل ولد الحسين حرارة في قلوب المؤمنين. دقق، المؤمن لا تبرد أبدا، ما تبرد هذه الحرارة، بالعكس تزيد. شوف كل سنة نفس المصاب يذكر، نفس الأبيات تذكر، نفس الأشياء تعاد على المنبر، لكن الدمعة تحافظ على حرارتها. شوف مجرد ما الخطيب يذكر اسم الحسين، الدموع تنزل من العين، قلب المؤمن ينكسر. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، خاطب الحسين، ها، تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل مني بالدموع. أنجاني، اسمع هذا البيت، أنست رزيتكم. الواحد لما يجي هنا ينسى كل المصائب اللي حصلت عليه، فقط يذكر مصيبة الحسين، يذكر فقط ما جرى على الحسين. أنست رزيتكم رزايانا التي سبقت وهونت الرزايا إلى آتي. كل ما سيحصل لنا لا يكون في مقام مصيبة الحسين. لذلك المؤمن بمجرد أن يذكر اسم الحسين ينسى كل هذه الدنيا. المؤمن بمجرد أن ينادي وحسينا ينسى كل ما يحصل في هذه الدنيا، وبمجرد تنزل هذه الدمعة
هذه الدمعة لازم الإنسان يعرف قيمتها، هذه الدمعة هي شفيعتك في يوم القيامة، درجتك في الجنة منوطة بهذه الدمعة التي على الحسين. صح ونادي وحسين ونجلب اليمة تهنها يا الموالي دمعته ما تروح تياه، والرب موكل عليها ملك للقيامة بقاوه وتبقى إليك. هذا من الله كرامة لابن حماي الحمى، والملايك يعوضوها لدمعتك يوم الحشر عن نبو حامي الحمية والحسن وام الطهر. هاي الدمعة شكثر يترتب أجار، وشكثر راعيها وغناتها، وشكثر عند رب السماء. هذا حال الموالي. لكن شلون حال الزهراء في هذه الليلة؟ تعرف شلون حال الزهراء في هذه الليلة؟ الرواية تقول أن فاطمة عليها السلام تحتفظ بقميص الحسين الملطخ بالدماء. وانت تعرف شو نقصد بالدماء عندما نقول دم الحسين؟ خلي روح بالك إلى الدم الذي نزل بحجر ابن أبي الحتوف. عندما نقول دماء تذكر ذلك السهم المثلث. عندما نقول دماها تذكر الشمل عندما صعد على صدر الحسين وعمل السيف في منحره. رحم الله من نادى وحسينا. اي رواية تقول الزهراء عندها هذا القميص اذا هل هلال المحرم نشرت هذا القميص فغشت السماوات والارض بالبكاء. كل الكون في الليلة يبكي الحسين ويندب ابا عبد الله، والكل يصيح وحسينا. ومن واحد الواحد وسط الماء تمدوا. هذا حال السهرة في هذه الليلة بيننا. ومن واحد الواحد بوسط الماء تمدوا بلبس السواد مجللة والدمع من السوق، وتصيح يا شيعة شيبني يوم عا وعظام علي لون عا الناعي على وانا اللي ولدي ذبحا بالخيل تعسوا والطوابلو وانا التي احضر ابنة الشيع وعظام